وعلى أداء حق الله عز وجل من صيام ومن قيام. نشوق هذه المعاني ونذكر بها قبل أن نخوض في الآية التي توقفنا عندها، فهذا بابها. فرب رمضان هو الذي دعانا للوقوف ببابه ودوام سؤاله، فقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا معنى خطير جدا جدا وثمرة كبيرة جدا نخرج بها من هذه الطاعات ومن هذا الشهر الفضيل. فليستجيبوا لي وإذا سألك عبادي عني قل فإني قريب. فجاء بفئة التعقيب والترتيب والسرعة، قال فإني قريب ليبين لنا أنه أقرب إلينا من حبل الوريد، يسمع همساتنا، يسمع أناتنا، يسمع شكوانا، يسمع ما صرحنا به وما كتمنا. وقد ألمحنا في الحلقة الماضية كيف أن نبي الله موسى ما صرح، ولا نبي الله أيوب صرح، ولا كثير منهم صرح بطلبه، لكن مجرد أن فزع إلى ربه وفوض له أمره جاءته الإجابة كأحسن ما يكون وكأعلى ما تكون وكأرقى ما تكون. هذه المعاني الخطيرة جدا جدا تجعلنا نقبل على الله ليس في رمضان وحده بل طيلة عمرنا، فأبوابه مفتوحة ورحماته واسعة وكرمه بلا حدود وعطاؤه بلا حدود. ما مل العطاء ولا كل من العطاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وكما جاء في الحديث سحاء الليل والنهار. نعم في غدق، في عطاء مستمر، في عطاء مستمر. إنه الرب الكريم البر الرحيم سبحانه وتعالى الذي يعطي ولا كل، يعطي ولا من. اعلم هذه الحقيقة، أي مخلوق يعطينا عند حد يتوقف، أما عطاء الرب فبلا حدود، وكيف لا وهو الذي أسبغ علينا عطاياه بلا حد ولا عد دون أن نطلب. قال تعالى عن ذاته: وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا نحصي ما ظهر منها ولا نحصي ما خفي منها وما بطن، ماذا نحصي. هذا الرب الكريم، هذا الرب المنعم، هذا الرب المتفضل يفتح لنا أبوابه وأبواب رحماته وأبواب فضله وأبواب عطائه على مصراعيها بهذه الآية الكريمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي. ينتظر منك أن تسأله سبحانه وتعالى، رغم يعني مكانته الرب ورغم مقامه واستوائه على عرشه، لكنه الأول والآخر والظاهر والباطن، الظاهر المستوي على عرشه ونواصل العباد بيده، لا يخفى عليه من أمر عباده شيء. نعم الكل يتحرك بأمره، الكل يتحرك بوحيه، الكل يتحرك بتدبيره، ومع هذا لا ينسى مخلوقا من خلقه ولا تغيب عليه خائنة عين عبد من عباده. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى ما هو أخفى من السر. اعلم هذه الحقائق، نحن أمام رب بهذه الكمالات كلها، بهذا الجمال كله، يفتح لنا أبواب رحمته وأبواب عطائه إلى هذا الحد. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي. وهنا يقول أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يقل إن دعان، قال إذا دعان. وإذا أيضا كما عرجنا عليه في الأول تأتي هنا أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني ولو طال طلبه ولو كثر طلبه ولو دام طلبه فاطلب، اطلب يا مسكين اطلب، الرب فتح لك الباب على مصراعيه. وإن دام طلبك وإن كثر طلبك وإن عظم طلبك لن يعجزه، سيجيب، وسيجيب بالكيفية التي هي الخير لك، وهي التي أنفع لك، بترتيبه وتدبيره وباختياره. قد تطلب ما يضرك، لكنه لن يضرك. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يتوسل إليه يقول: والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، والخير كله بيديك، فخيره بلا حد، بلا عدد، بلا نهاية، ولا شر إليه. الشر لا ينسب إليه، ولا يحل لنا أن ننسبه إليه، فكل الشرور منا. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما من سيئة تحل بنا إلا بجريمة ارتكبناها، وبذلة وقعنا فيها، حجبت عنا نعم ربنا، حجبت عنا خيره. نعم إخواني، فما حجب عن البشرية خير ربها إلا بمعاصيها. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وفي الأخرى يقول: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم أي القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم إلى هذا الحد. إي والله، إي والله، لو أقمنا دينه وأقمنا أمره لكان هذا حالنا وحال البشرية معنا، إن أقامت دين الله معنا. نعم إخواني، نعم أيها الناس، اعلموا هذه الحقائق. لذا يقول: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعان، مهما كثر دعاؤه، مهما عظم دعاؤه، مهما دام دعاؤه، مهما طال دعاؤه. وهذا يجعلنا لا نتوقف عن الدعاء لحظة، نلح على الله ونلح على الله ونلح على الله ونطلب. فكل هذا محل إجابته، إما أن يعجله لنا في الدنيا، وإما أن يرد عنهم من البلاء بمثله، وإما أن يدخره لنا يوم القيامة. ما ذهب شيء ولا ضاع شيء، بل سطر لك كل شيء وانتفعت بكل شيء. رب العالمين أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب كرمه وأبواب رزقه وأبواب رحماته وأبواب فضله وأبواب منه وأبواب رأفته. كيف نغلقها على أنفسنا؟ بعجزنا وبجهلنا وبظلمنا لأنفسنا. لذا كان الإلحاح مطلوب. العبد يحب العبد اللحوح الذي يكثر من السؤال، بل كما بينا في لقاء سابق أن العبد إذا توقف وأحجب رب العباد جعل من سننه في خلقه أن يمتحنه ليعيده إليه، ليطلب منه، ليسأله، ليعطيه. هو الكريم، هو الكريم، لا يحب لنا الكرم. هو الرحيم، لا يحب لنا إلا الرحمة. هو المعطي، لا يحب لنا إلا العطاء. هو الشكور، لا يحب لنا إلا الشكر ومزيد الفضل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر قليل جدا منا والمقابل كبير جدا، كبير جدا. اعلموا هذه الحقائق يا إخواني، اعلموا هذه الحقائق. نعم، لذا جاءت الدعوة لنا حتى ندرك هذه الحقيقة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم يأتي الأمر يقول: فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي. سبحانك، هو الذي يطلب منا أن نطلب، هو الذي يطلب منا أن نلح، هو الذي يطلب منا أن نسأل حتى يعطي. فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي. لا إله إلا أنت سبحانك. بل يجعل هذا الأمر فريضة كما جاء النص في آية أخرى. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمر على الوجوب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كما أمر بالصلاة والصيام أمرنا بالدعاء وجوبا. القضية ليست تفضلا منا، لكنه سبحانه وتعالى لينفع ليعطينا من عطائه، وليعطينا من كرمه، وليعطينا من حلمه، ويعطينا من منه. يود أن يحرك كل هذا الفضل علينا، لكن يفتح له باب صغير منا، أن نسأله، أن نسأله فقط، أن نسأله ليعطي، أن نسأله لينعم، أن نسأله ليكرم. كيف نعجز، كيف نضعف؟ لذا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويعقب تعقيب عجيب، يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي تحذير شديد جدا. إن الذين يستكبرون، فعد تارك للدعاء نوع من الاستكبار. تأبى أن تخضع لربك، ففي الدعاء توحيد، وفي الدعاء عبودية، وفي الدعاء استكانة، وفي الدعاء إخلاص لله عز وجل، وفي الدعاء تفويض الأمر لله عز وجل، وفي الدعاء توحيد الله في أسمائه، توحيد الله في صفاته، توحيد الله في أفعاله. كمالات التوحيد كلها في الدعاء. الدعاء حوى كل أصول الديانة يا إخوان، ندرك هذا المعنى الخطير. لذا يدعون الله عليه بل يجبه إجاب، ولذا توعد أشد الوعيد على تركه، فيقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. لا إله إلا الله. والنبي يفسر الآية فيقول الدعاء هو العبادة، فقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. هذا الوعيد الشديد لترك الدعاء. لذا ما ترك النبي الدعاء في أي موقف، في أي موقف، بل سيدة عائشة تصف طول سجوده. تخيلوا بالله عليكم حديث عبد الله بن عباس لما يقول ثم سجد مثل هذا، لما يقوم في قيام الليل يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، خمسة أجزاء في ركعة، ثم يسجد مثل هذا الوقت، ماذا يقول؟ كله دعاء وذكر. فأقرب ما يكون العبد من ربه وسجد كما في الحديث الصحيح، فأكثروا من الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وسجد، وقت قرب، قرب، افتح يفتح لك الباب، ألح، ادعو، توسل، اطلب. أبواب فضل الله مفتوحة، أبواب الخير مفتوحة، فهل من مسارع؟ هل من مسابق؟ هل من ملح؟ هل من طالب؟ هل من لحوح في الطلب على ربه حتى يتحقق؟ ولذلك الصحابة فهموا هذا الفهم العجيب جدا، فالمستحيل بالنسبة لهم حولوه بالدعاء لحقيقة. ولذا جاء في الأثر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، المستحيل تجعله سهل، ولو شئت جعلت الصعب سهل. يقول خادم أنس أجدبت السماء أن تمطر، فقلت لأنس كاد بستانك أن يهلك. كم عدد أولاد أنس؟ أنس عاش 120 عام ورزق خلالها ب100 مولود من صلبه خلاف أحفاده وذريه. لما مصدر قوتهم البستان، وكم بستان مبارك لأن النبي دعا له بالبركة في العمر والولد، فعاش 120 عام وفي الرزق رزق خلاله 120 مولد، 135 بطن، 35 يعني سقط، وبعاش له 100. ثم كان له بستان يثمر مرتين في العام، بستان تمر يطرح مرتين في العام. لما يأتي الخادم يشكو يقول قلت لأنس كادت الحديقة أن تموت، السماء أجدبت والتمسنا الماء لم نجد ماء. قال يا غلام من يأتينا بالماء؟ قال الله. قال تعالى تيمم، فتيممنا وصلى صلاة استسقاء ودعا، ثم صلى ودعا، ثم صلى ودعا، ثم قال يا غلام انظر علك تجد شيئا. يقول غلام فخرجت فنظرت فوجدت سحابة قادم بعيد، فقلت الناس سحابة قادم بعيد. قال تعالى ستنزل بإذن الله. الله أكبر، يلح ويلح ويلح ويلح، فالله لا يمل حتى تمل كما جاء في الحديث، لا يمل إجابة حتى نمل نحن السؤال، فالملل منا أما ربنا لا يمل، نحن الذين نمل في الطلب وهو لا يمل في الإجابة وهو المعطي سبحانه وتعالى. يقول الخادم فدعا ودعوت، فلما سلم خرجت فوجدت الماء قد نزل على حديقة أنس، لم يدع شيئا فيها إلا وصله، ولم ينزل من الماء قطرة على ما سواه. إلى هذا الحد صار الإلحاح، صار الطلب، صار الطلب. الله لا يمل حتى نمل. كيف نمل من منفعتنا، مصلحتنا، سعادتنا؟ نطلب كل ما نشتهي وكل ما نتمنى من ماديات ومن معنويات ومن آمال ومن أماني لنا ولأهالينا ولإخواننا وللمسلمين والمسلمات ولأمة المسلمين ولدين رب العالمين في الأرض، كل هذه معاني مطلوبة نلح على الله فيها، ونسأل 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 ونسأل، ويقينا ستأتي الإجابة عاجلا أو آجلا. إخواني أشق هذه المعاني حتى نضعها نصب عيوننا. لذا يقول فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي أمر من الله لنا أن نلح عليه بالدعاء، وأن نكثر من الدعاء، وأن لا نمل من الدعاء، وأن لا نتوقف عن الدعاء ما حيينا إلى آخر لحظة في أعمالنا. يا الله يا الله. لذا يقول الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، حين يسأل يغضب. إذا كنت تخشى السؤال والملل وتمل من سؤال لأنك جربت الخلق وملوا من سؤالك وكرهوا سؤالك وكرهوا إلحاحك، فالرب خلاف ذلك. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ألح على ربك يا مسكين، أطلب لا تتوقف. لذا قل فليستجيبوا لي فقط وليؤمنوا بي، يؤمنوا أني ربهم الموصوف بكل الكمالات، كمالات أسمائه، كمالات صفاته، كمالات أفعاله، كمالات صفات الجلال، كمالات صفات الجمال سبحانه وتعالى. نؤمن أنه صاحب كل هذا ويعطي في كل هذا، فكل الأبواب أبواب الخير سهامه قد ملأتها وعطاياه قد أغرقتها، فكيف نمل وكيف لا نطلب؟ وهل هناك شيء يستحيل علينا ليس على الله هين؟ المستحيل عندنا هين عليه، يسير عليه، ما أهونه عليه، ما نستعظمه، ما أهونه عنده. إخوة الإيمان شقت هذه المعاني حتى لا نتوقف، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ثم بين أمر عظيم جدا جدا جلل، يقول لعلهم يرشدون. الله أكبر الله أكبر. الرشد غاية تتمنى، غاية غاية. الفتية الذين يعني حاصرتهم دولة بكاملها وهم عدد محدود محدود جدا، يعني كما نص القرآن الكريم 7 وسبعهم كلبهم، قال ابن عباس يعني هم كذلك، ولكن الله صرح قال وما علم ما علمهم إلا قليل. قال ابن عباس ولا علم قليل، طبعا ابن عباس هذا استنباطه بنص الآية، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب. قال وردت رجما بالغيب بعد هذين الأمرين، بعد 3 وبعد 5، ثم استثنى فقال ويقولون 7 وسبعهم كلبهم، ولم يقل بعدها رجما بالغيب، فدل على أن ما سبقها رجما بالغيب وما بعدها هو الحقيقة. وهذا استنباط ابن عباس الحقيقة الدقيق جدا وفهم القرآن. هؤلاء الفتية لما حاصرتهم دولة بكاملها وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فزعوا بطلب الرشاد، فلا يعصم في أشد وأحلك المحن إلا الرشاد. لذا طلبوا هذا الطلب العجيب، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أين الرشد؟ يقول لهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سيأتيكم الرشاد في جحر، في مغارة صغيرة في الجبل. كيف أدار حياتهم 309 بالرشد حتى الظلم، والدولة التي بعدها والتي بعدها، وانتهت دول الظلم وقامت دولة عادلة أخرجهم عندها، ليجد من يكرمهم ويعظمهم ويعظمهم. حتى الظلم منهم كانوا أقل ظلم بكثير، قال الذين غلبوا منهم لنتخذن عليهم مسجدا، نكرمهم نجعل لهم مقام ومسجد يتعبد الناس فيه ليخلد وتخلد ذكراهم. هذا المعنى الخطير. تدعون إلى آيات، بل هؤلاء الجن لما وجدوا هذا التغيير الرباني الكبير حين حجبوا عن السماوات بكثرة ما بث الله فيها عند نزول القرآن من ملائكة ومن شهب، قالوا لا ندري أشر يريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا. الرشد كمال الكمال في كل أمر، كمال الكمال في كل أمر في كل جانب. كيف نصل لحد الرشاد؟ كيف نصل لغاية الرشاد في كل أمورنا صغيرها وكبيرها؟ هذا المعنى. ما منا إنسان إلا يتمناه الليل والنهار أن يبلغ الرشاد في كل أمره في كل شؤونه في كل حياته الكمال. رب العباد يعطينا إشارة هنا أن سبيلها الدعاء. يا الله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي بكثرة الدعاء وإلحاح الدعاء ودوام الدعاء، قل لعلهم يرشدون. وكما بينا لعل إذا استحالت في حق المتكلم حملت على المخاطب، فقوله لعلهم يرشدون أي ليتمنوا وليبغوا وليؤملوا في أن يصلوا إلى الرشاد، في أن يصلوا إلى الرشاد. وكأنه لا سبيل للرشاد أعظم ولا أقصر من الإلحاح على الله بالدعاء. الله، يبقى إذن كل أمر تود أن تصل فيه لقرار أو لحل والحل، ألهمني رشدي، قني شر نفسي، وفقني لما تحب وترضى، وفقني لأحسن ما يكون خير، الأحسن خير لي، وفقني لأوفق الأمر لي، وفقني لأرضى الأمر عندك. الإلحاح على الله بهذا سيجعل العبد في كل أموره في قمة الرشاد. هذا معنى خطير جدا جدا، غاب عن الناس وغيبه الناس عن أنفسهم، والآية تدعون إليه. وكأن الله عز وجل يفتح لنا كل أبواب الرشاد والسمو والكمالات ويجعل سبيلها الدعاء والإلحاح عليه. وكأنه لا كمالات في الوجود يبلغها العبد كما يبلغها بسعيه وإلحاحه على الله في الطلب واستعانته به وكثرة تضراعته له حتى يبلغ غاية ما يتمنى، غاية ما يشتهي، غاية ما يريد، غاية ما تسمو إليه نفسه وما تصبو إليه نفسه. هذا معنى خطير جدا 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 جدا. كلنا نتمنى كمال الهداية، نتمنى كمال الرشد. رب العباد يبين أن أقصر طريق له مع الأخذ بالأسباب والمحاولات المستمرة منا برغم ضعفنا وعجزنا، فلن يعيننا ولن يقوينا ولن يرتقي بطاقاتنا إلا رب العالمين عن طريق هذا الدعاء. يا الله أعطانا، أقول مفاتيح الخير في هذه الآية، كل مفاتيح الخير جعل سبيلها الدعاء، كل مفاتيح الخير سبيلها الدعاء في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. ولرب دعوة واحدة تقينا بلاء كبير جدا جدا. ففي الحديث لما قالت أم عائشة يا رسول الله ابن جدعان هل ينفعه عمله الصالح من القيامة؟ من ابن جدعان؟ ابن جدعان هذا رجل من كفار قريش، كان غنيا جدا شديد الثراء شديد السخاء، عرف بشهامته بنصرته المظلوم بعانته إغاثته الملهوف بمرعاة الأيتام، وعرف بهذه الأعمال الجليلة الضخمة. لكن لما بعث النبي ما آمن، فلما مات قالت أم عائشة رسول الله ابن جدعان هل ينفعه عمله الصالح؟ فقال عبارة عجيبة، قال يا عائشة لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا الله، يعني لو إنسان حتى فاسد وقال يوما رب اغفر لي خطيئة يوم الدين تكون سبب في نجاتي؟ إي والله، إي والله، ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي أو بدي. كلمة كم تكلفك يا مسكين، لكن تجني منها خير بلا حدود ورشاد بلا حدود. انتهى وقت البرنامج، أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا على استماعكم ومتابعتكم، وإن شاء الله تعالى نعتذر غدا عن يوم العيد، وسنواصل بعد العيد إن شاء الله تعالى درسنا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.